ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ وما أكثر من يسيء في صلاته في زمننا هذا، فمنهم من يسيء إساءة لا تصح معه الصلاة، ومنهم من يسيء إساءة ينقص بسببه أجرها، بسبب إساءة أجرها. والمطلوب أن الإنسان يحسن صلاته، وأنه يتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتمني أصلي. فينبغي أن يعتنى بتدريس الصلاة وصفتها في جانب الرجال وفي جانب النساء، في جانب الصغار الذين بلغوا السابعة فما فوق، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا كان هذا الأمر للأولياء بتعليم الصغار الصلاة، فكيف بالكبار؟ من باب أولى أن يتعلموا الصلاة. فبعضهم وخطه الشيب ولا يحسن الصلاة ولم يتعلمها، وينبغي لأولياء الأمور أن يهتموا بتعليم الناس أمر دينهم، ومن أعظم ذلك الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه الصلاة، يعلمه الصلاة. والله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيجب على من مكنه الله أن يقيم الصلاة وأن يأمر بإقامتها وأن يعلم الناس كيف يقيموها. وهكذا أن يقيموا دينهم، فهذا أيضا من مسؤولية ولي الأمر. وإلى الله المشتكى، فكثير من أولياء الأمور قصروا في أنفسهم في شأن الصلاة، وقصروا في تعليم شعوبهم، بل بعضهم يجرجر الشر إلى من ولاه الله أمره طاعة للكافرين والمنافقين. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين. ويجب على المسؤول أن يتقي الله، وهكذا المسؤول عنه، وليتذكر كل واحد أنه سيفارق هذه الحياة الدنيا، وأنه سيلقى الله بعمله، وأن الله سائله، وأن الله سائله عن عمره فيما أفناه، وسائله عمن هم تحت يده: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مهما متع الإنسان في هذه الحياة الدنيا فإنه منتقل منها ومفارق ذلك. قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا ينفعك أعداؤك في ذلك اليوم، الكفار لا ينفعونك، والمنافقون لا ينفعونك، ومالك لا ينفعك، سلطانك لا ينفعك. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إلى آخر الآيات. فيجب على كل مسلم حاكما ومحكوما أن يتقي الله في نفسه، وأن يقيم دين الله في نفسه وفي من استطاع من عباد الله. و وأن يسعى جادا لنصرة دين الله بحسب استطاعته. وإذا ابتلي المسؤول بضغوطات من قبل أعدائه لا يجوز أن يطيعهم، والشيء الذي هو ليس في وسعه إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه، لا يزيد على هذا. ويجب على المسلم أن يكون على صلة بالقرآن، على صلة بالسنة بأهل العلم وبحلق العلم، حتى يحافظ على إيمانه وحتى يزداد إيمانه ويزداد خيرا، ويرى المنكر على حقيقته. فيبتعد عنه وينهى عنه وينأى استطاع إلى ذلك سبيلا، ويرى المعروف على حقيقته فيقبل عليه على فعله وعلى الأمر به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن بعضهم ابتعد عن أهل العلم، عن حلق العلم والذكر، ربما قلت قراءته للقرآن، قلت صحبته للصالحين، فيتغير فيصير من أسوأ، من سيء إلى أسوأ، ويخشى عليه أن يختم له بسوء عظيم. فالخلطة لها أثرها، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن التعاسة ومن الشقاء أن يبتلى الإنسان بجلساء سيئين، بجلساء سيئين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من الشقاوة، الجليس السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق، وأربع من السعادة: المرأة الصالحة والجليس الصالح والمسكن الواسع والمركب الحسن، أو بهذا المعنى. فنسأل الله أن يحسن وأن يصلح أحوال المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا خاص في الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبصر من ورائه في حال صلاته كما يبصر من بين يديه، ومعناه أن المأمومين الذين خلفه ينبغي أن يحسنوا، فإذا رأى شيئا نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم وبين. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن الطريف عن مالك بن أنس وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. أي أنه عليه الصلاة والسلام كما أنه يرى أمامه إلى قبلته في حال صلاته، يرى من وراء ظهره من خلفه. قال: فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، أي فأحسن الركوع والسجود. ثم قال: إني لأراكم وراء ظهري. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه يرى من وراءه من خلفه في حال صلاته. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب بالدار، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندار قال حدثنا شعبه بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال سمعت قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي ولد أكمة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. وقال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي وهو هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي حاء يتحول الإسناد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن عدي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة أي هشام وسعيد عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم أي إذا ركعتم وإذا سجدتم وما بعد إذا زائدة. لذلك قال بعضهم يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة فقوله إذا ما ركعتم أي إذا ركعتم وإذا ما سجدتم أي إذا سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم. وجاء في حديث أبي مسعود وربما جاء عن غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزئ صلاة الرجل لا يقيم ظهره في السجود والركوع أي أن صلاته لا تصح لا تجزئه إن لم يقم صلاته في الركوع والسجود يعني صلبة. والواجب أن الإنسان إذا ركع يطمئن في ركوعه وإذا رفع من الركوع أن يعتدل حتى يعود كل فقر إلى مكانه حتى يستتم قائما ثم يهوي إلى السجود وإذا يطمئن في سجوده فإذا رفع من سجوده يستوي قاعدا وجالسا ثم يعود إلى السجود الثاني ولا يجوز التعجل. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء معناه أي معنى هذا الحديث برواياته أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع أنه عليه الصلاة والسلام يرى من وراءه. قال بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به أي كما في هذا الحديث. قال القاضي قال أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحمد بن حنبل رحمه الله وجمهور العلماء هذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة وفيه الأمر بإحسان الصلاة والأمر كما قالوا رحمهم الله أخذا بظاهر الحديث. والله على كل شيء قدير إذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. والآن ترون في بعض العدسات تأتي من الأمام ومن الخلف مصنوعة وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم من المعجزات. قال: وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، أي لإرادة التأكيد، لكن المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس، وهذا مما يحتاج إلى تأكيد لأنه يخالف عادة الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم إذا سجدتم. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف، أنه أن الإنسان يحفظ يمينه عملا بقول الله: احفظوا أيمانكم، إلا إذا دعت الحاجة كتأكيد الأمر وتفخيمه فلا بس. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأراكم من بعدي، أي من ورائي، كما في الروايات الباقية. قال القاضي عياض: وحمله بعضهم على بعد الوفاة، أي من بعدي أي بعد وفاتي. وهذا قال: وهو بعيد عن سياق الحديث. نعم، وهذا بعيد عن سياق الحديث. وأيضا إذا استبعد الإنسان هذا في حال حياته فمن بعد موته ما بان أولى، يكون قد انتقل من هذه الحياة الدنيا وصار في حياة برزخية، ولو دل عليه الدليل لقلنا به، لكن الدليل لا يحتمله. ونستفيد من جملة هذا الحديث أن المأمومين ينبغي أن يحسنوا صلاتهم خلف إمامهم وأن يحسنوا وقوفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه المأمومين، قال: فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، كما سيأتي أيضا في حديث أخر. الإمام أحمد الجمهور قالوا: المراد بالرؤيا الرؤيا بالعين، يرى من خلفه كما يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وأن هذه الرؤية حقيقية بالعين، هكذا قال الجمهور، لأن الإبصار بها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.